أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. روى الصدوق بإسناده قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أنت يا علي في الجنة وأنت ذو قرنيها. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في حدود المعرفة، وتم بحمد الله ذكر النماذج التي من خلالها قربنا عدم قدرة الإنسان على اقتناء حقائق الأشياء. وطبعا هنا تجدر الإشارة المقصود طبعا الإنسان غير الكامل، وإلا الإنسان الكامل هو محيط بتلك الحقائق إلا حق الحقيقة الواجبة لما ذكرنا فيما تقدم، وإلا ما دونها فهو محيط لما واضح في محله هنا في العرفان النظري يؤكد على هذه الحقيقة، كونه الصادر الأول وكونه المظهر التام وكونه الحارث الأزلي وما إلى ذلك من مواصفات الإنسان الكامل في محله هناك في هذه الفترة. الآن ندخل إلى بحث لطيف في هذا اليوم، عنوانه المصنف في هذا الاستثناء: هل تتعلق المعرفة بالخارج عن إطار الحس؟ لاحظ، هل تتعلق المعرفة بالخارج عن إطار الحس؟ هذا طبعا التساؤل مرتبط بما تقدم من أبحاث في أدوات المعرفة. هناك أشرنا إلى بحث في أدوات المعرفة وقلنا أن أدوات المعرفة مختلفة، آليات المعرفة مختلفة، أداة الحس، أداة العقل، أداة القلب، هذا فيما تقدم هناك. فعلى هذه الحقيقة أو على ما تقدم، إذا قلنا وحقرنا المعرفة فقط بال الحس يعني من خلال التمثيل فرضا أو الاستقراء والتجربة، واقتنعنا فقط بأن المعرفة لا ترتبط إلا بالحس، وطبيعي فيكون إطار المعرفة مرتبط من بالحس، يعني المعروف للعارف هنا أو المعلوم للعالم هنا هو فقط الحس دون غيره، فلا يمكن أن يدرك ما وراء الحس، فقط هذا الحس العالم المادي، العالم المحسوس دونه ماكو بعد طريق إلى معرفته. بل هم ترقوا أكثر من ذلك أساسا، قالوا أساسا لا يوجد شيء وراء الحس، لا يوجد شيء وراء المادة، يعني سائر الانتفاء الموضوع أساسا لكي نقول والله يمكن أو لا يمكن أساسا، يعني تارة نقول يمكن وتارة نقول أنه لا يوجد لكي يكون ماذا متعلق للمعرفة، فعرق يعني. ومن هنا تتراوح طبعا كلمات المؤديين بين هذا وهذا، يعني مو بالضرورة نحصرهم احنا في إطار واحد، قد يكون ينكر أساسا وقد يكون لا ينكر، ولكن يقول لا طريق إلى المعرفة إلا الحس، وبالتالي ما دون الحس أما غير موجود أو لا يمكن معرفته مثلا. ولكن طبعا بحمد الله نحن ناقشنا هذه المسألة مناقشة هناك مفصلة في محلها، وقبل درسين ناقشنا حتى التجربة بخمس مناقشات فيما تقدم يعني قبل الدرس السابق بشكل واضح، هناك طرحنا هذه المسائل. وعلى ذلك تبين بعد مما يعني ما يعني بما لا نحتاج وقع معه إلى إعادة وتكرار، الحمد لله صفن الواضحات عندنا، أن حصر المعرفة أو أن الوقوع أن الاقتناع فقط بالمعرفة الحسية هذا كلام غير تام وغير واقعي وغير صحيح وما إلى ذلك. بل قلنا بأنه حتى المعرفة الحسية لا يمكن أن تستغني عن المعرفة العقلية في عموماتها وتجريداتها وقوانينها وما إلى ذلك. وأكثر من ذلك تعميق، يعني بعبارة أخرى كما يقول المصنف، أكثر من ذلك يمكن أن نقول بأن نفس التعرف على ما وراء الحس أساسا يكون من خلال ماذا؟ البرهان. والبرهان مركب من اليقينيات، وهذه اليقينيات هي التي أو اليقينيات أو وأصولها ماذا؟ ست: الأوليات، المشاهدات، التجريبيات، الحدثيات، المتواترات، الفطريات وما إلى ذلك. واضح؟ يعني بهذا المعنى بأنه أساسا الحدثيات أو التجريبيات هي من أصول اليقينيات، يعني من أصول البرهان أساسا. يعني بعبارة أخرى لا يمكن حتى المعرفة الحسية، يعني لا يمكن أن تستغني المعرفة الحسية عن العاق وعن أداة العاق. هنا طبعا المصنف بعد هذا كما أشرت هذا كلام خب واضح وتقدم في مقاطع ربما عديدة في هذا الكتاب. هنا نشير إلى حقيقة لطيفة يذكرها المصنف، وهي الآن يوقف الباحث والدارس لهذه المسألة على حقائق ليست هي حسية وثبتت واقعيتها عند العلماء الكبار مما لا شك فيه. هناك أمور حسية، هناك أمور ما وراء الحس نتلمس آثارها ونقطع بوجودها من خلال ماذا؟ من خلال آثارها. يعني هذا البحث بحث جميل جدا، سلس ولطيف ما في تعقيد، يذكر بعض النماذج التي من خلالها نقطع بوجود معرفة ما وراء الحس. كل ما هناك هو هذا. يعني هل تتعلق المعرفة الخارجية عن طريق الحس؟ يقول نعم. نحن بالنسبة كعقلين هذا أمر واضح، بأداة العقل نستكشف، بأداة العقل نستكشف المعارف ما وراء الحس، هذا لا ريب فيه. الآن نقول معكم حتى أنتم أي بعض التجريبيين بعض الحسين وصلوا إلى معارف ما وراء الحس. لاحظ، وهذا لا يعني بالتجربة والحس، ها هذا ضمن يلتزمون بالعقل. لاحظ، لأن المعرفة الحسية بما معرفة حسية معرفة جزئية. لاحظ، معرفة مرتبطة بالجزء الخارجي، والجزء الخارجي كما يقول لا كاتب ولا مكتسب، يعني لا نكتسب منه عموميات وبرهان وما إلى ذلك. على كل حال، يعني حتى هذه الشواهد سوف يذكرها لا إشكال رد دخالة العقل في الاستنتاج في الاستنطاق واضحة وبينة. تعالوا معي الآن إلى بعض التقريبات التي يقول، يعني إذا ذكرناها يسهل معها عند هؤلاء المنكرين المغيبات لما وراء الحس. إذا تذكرون هذه النماذج وقعا يصدقون أن هناك شيء وراء الحس، وبالتالي يسهل عليهم إدراك أو الاقتناع والقطع بوجود مغيبات وراء الحس أو عوالم وراء الحس وما إلى ذلك. المثال الأول يذكر المصنف تحت عنوان العقل الباطن أو اللاواعي. هنا يشير إلى هذه المسألة، يقول كانت يعني توجد نظرية سائدة، وهي نظرية في طبعا في علم النفس التحليل وعلم النفس، إن الإنسان ذو نفس واعية وعقل شاعر. صحيح، إنسان عنده نفس واعية، يعني عنده عقل، هذا العقل يدرك يتصور يصدق، واضح طبيعي تظهر آثار هذا العقل في سلوك الإنسان، حركات الإنسان، وهذا هم لا إشكال فيه. لكن بعد تطور علم النفس التحليلي ووصوله إلى شأن واقع عظيم عند رواده في قديما وحديثا، وصلوا إلى هذه الحقيقة بأن الإنسان، من قال لكم أن الإنسان فقط ماذا؟ هو عقل واعي فقط، بل هناك شيء آخر، يعني أشبه بالعملة ذات الوجهين. نحن أدركنا الآن وجه فقط، وجه كون له عقل، لكن هناك شيء في اللاوعي، في اللا شعور، في الباطن، يعني عنده شعور وعنده منطق يسمى اللا شعور، عنده وعي وعنده منطق يسمى اللاوعي. كما هذه لها آثار ولها مساحة، هذه لها آثار ولها مساحة في نفسية، لكن في العموم ما يترك البشرية فيما بينها وفيما بعضها البعض إلا هذه الجهة، جنبت أن إنسان ذو عقل واعي شاعر وما إلى ذلك، لكن الجهة الأخرى لم تدرك، أدركت بعد التحليل بعد الدراسات الطويلة وما إلى ذلك، أسموه بالعقل الباطن أو العقل اللاواعي. طبعا هذا البحث أخذ شوط كبير جدا بعد اكتشافه وأحدث هزة علمية صح التعبير وهدة علمية كبيرة، وخصوصا في مدرسة فرويد وتلامذته يونغ أو يونغ وإدلر وغيرهم، طبعا ذكر عنهم هنا. طبعا فرويد صاحب مدرسة التحليل، صاحب المدرسة التحليلية اللي اعتقد بأنه سنتم البعث الجنسي، وردوا عليه يعني، حتى كانت بعض من الذين رد لم يقبل نظريتهم ابنته ابنت فرويد هم عالمة نفس تحليلية، رفضت هذا النظرية بشكل كبير. تلاميذهم بعضهم انعزل عنه أو نحى من آخر، يذكر طبعا في الحاشية تحت مثلا كارل كوستاف سويسري أسس مدرسة علم النفس التحليلي بعد انفصال عن فرويد عام 1913 الميلادي، ويرى أن وراء لا شعور الفري لا شعور جماعي إلى غير ذلك. هذا محله بعد هان إدلر نفس الشيء، سويسري أسس مدرسة علم النفس الفردي، والمشهور أن إدلر يعارض تحليل نفس فرويد الذي يضخم الجنس وكونه وراح كل حركات الإنسان حتى الطفل عند إلى محالب أمه وما إلى ذلك. على كل حال، وطبعا مع الملاحظة بأن هذه النظريات ليست بالضرورة هي نظريات يعني الهدف منها إنكار وجود الله كما قد يروج، أو وراءها مثلا التميع الخلقي والسلوكي ما نربه، يكون هذه نظرية لكن ليست بالضرورة هو الطريقة أو يريد فتح باب الانحراف وما إلى ذلك. نظرية هو حتى وصل إلى القناعة مثلا، يعني لا معه ولا عليه، يعني ليس بالضرورة أن كما أقول هذه كما أنا أشهد بها في بحث سابق، بعض النظريات استقلت لمثل إنكار وجود الله مثل كذا في مبانينا العقلية يعني في مبانينا الدينية وما إلى ذلك، والحال أنه المؤسسة ما لا ربط من لا من قريب ولا من بعيد كما أثنى بنظرية داروين وما إلى ذلك في أبحاث سابقة. أنا كل حال هؤلاء طبعا العلماء الذين وقعا اختلفوا مع فرويد أسسوا مدارس جديدة تحليل الفردي التحليل الفردي أو الجماعي وما إلى ذلك، فكان عندهم اهتمام كبير وعمل جدا كبير في تطوير علم النفس التحليلي، فقالوا بأن الإنسان له عقلان، عقل واعي وهذا المشهود لكل إنسان، وهذا هو مسؤول عن سلوك الفرد، يعني مسؤول عن سلوك الفرد وأفعاله وتصرفاته، لأنه هذه قوة مدركة مختارة يكون الإنسان تحت ظلالها في الاختيار والشعور وما إلى ذلك، تظهر آثاره وحركاته على هذا المعنى. ثم اكتشفوا بأن وراء هذا العقل الواعي عقل ماذا آخر، يعني وجدان آخر، عقلية أخرى وما إلى ذلك. مثلا لها طبعا عدة عناصر، يعني في هذه المنطقة إلا واعية العقل الباطن في اللاواعي في العقل في قبال العقل الواعي. مثلا قالوا المكبوثات، ما هي المكبوثات؟ قال هي الأسرار والميول والرغبات التي يعاني منها الإنسان، هناك عنده رغبات ميول مكبوثة في منطقة صائرة، لاحظ هذه كل إنسان حاول يدفنها ينساها مثلا يمحوها من صفحة ذهن الواعي، ولكن أنت تنتقل إلى منطقة اللاواعي اللاشعور، لاحظ هذه بعدين تظهر آثارها. الروحيات مثلا، هذه تعبيرهم طبعا، هي الفطريات الإنسانية والدوافع المثلى فينا كحب العلم والفن وحب الخير والنفور من الشر، وأيضا العقد النفسية والانحرافات السلوكية التي تمنع البيئة أو العادات والتقاليد من أظهارها كعرض التحقير والكبر والعجب ونحو ذلك. عموما يعني الآن ليس في نحن علماء نفتح يعني فقط نعرض بشكل بسيط يعني واللي يريد يتوسع في محله له. هذه عموما هذه المكبوتات يعني هذه الآن كدلالات على وجود منطقة مغفول عنها. عرفت هذه الروحيات أو المكبوتات دلائل على وجود منطقة ماذا؟ مغفول عنها. تسمى اللا شعور، تسمى اللا وعي، تسمى كذا. هذه المكبوتات والروحيات تجتمع في أعماق الناس. لماذا؟ قال لتشكل العقل اللاواعي عند الإنسان. فالإنسان ما دام واعي في حالات الشعور والاختيار بطبيعة الحال يكون العقل الواعي هو المتصلب على أفعال الإنسان، على سلوك الإنسان، على أخلاق الإنسان. لكن هذه السيادة أو كذا مؤقتة غير دائمة، لأنه لسبب أو لآخر تبرز عنده تلك المنطقة بآثارها. لاحظ تبرز تلك المنطقة بآثارها. لاحظ مثلا يذكر مثلا عشان يوضح المعنى يعني ما هي الأمثلة على بروز خفيات العقل الباطني أو اللاواعي. يذكر حالة الحالة الأولى مثل قفوة العقل الظاهر وكبوته. إذا نام الإنسان إذا نام تظهر تبدأ ذي تظهر آثار. سبحان الله إذا نام تظهر آثار، أما في رؤى في كذا هذا أشبه مثلا الآن بالإنسان نستجيب لله الحساد مثلا يحسد لكن يكبت حسده يقدر يتصرف فيه يسيطر عليه. لاحظ أي يسيطر عليه لأسباب حتى دنيوية أو أخروية ما مشكلة دي. حتى لو خاف من الله ما يمنع مصاب، لكن لو نام بعد هدوء الحواس عنده طبعا العقل لا ينام بعد هدوء الحواس وضعف السيطرة هنا شو يصير عند ينفتح تلك المنطقة شو يصير عنده تبرز هذه الظاهرة يتشكل للحسد بأشياء أفعال مثلا أو هو يسوي مثلا يلحظ نفسه بأنه ينتقم من ذلك المحسود مثلا صحيح أو دائما يصور المحسود في حالة مرعبة تهدد وجوده تهدد كيانه قد يكون تهدد وجاهته. فسبحان الله عرفت شخصه أو الإنسان اللي خايف من ذن قاتل لا سمح الله شوف الظاهر يبري يمكن يدافع عن نفسه وكذا وكذا لقي في تلك المنطقة تبرز في رؤى أو في حالة تأمل أو في حالة كما يذكر مثلا حالة التنين المغناطيسي فيبرز. وبيحدث لماذا لا يبرزها في حالة الهدوء والاستقرار والحالة الطبيعية؟ قال لأنه العقل الواعي مسيطر على سلوكه وعلى أعماله وعلى أخلاقياته وما إلى ذلك. فإذا غفونا طبعا تقدر تطلع ذيك الآثار وما إلى ذلك. خب هذه الآن الحالة الأولى. الحالة الثانية الحوادث النفسية والمؤثرات الروحية الخارجية مثلا كما سألناها طبعا الغضب الحسد النزعات العاطفية. واحد يشد مثلا يمكن يسيطر في اللاشعور اللاوعي تبرز عند ظاهرة العشق أو الحب أو كذا أو كذا أو كذا وما إلى ذلك. نعم هذين الحالتين هذا التقريب. وعلى ذلك يقول العقل الباطن ليس شيئا ملموسا ولا مشهودا. ومع ذلك يعني الآن هذا بعد ما قرب شو يريد وصل لنتيجة يقول رغم أن الآن علم النفس التحليلي بالبراهين بالأدلة يقطع بوجود العقل اللاواعي أو العقل الباطن رغم أنه شيء غير مادي غير ملموس غير محسوس لكن أدركه من خلال آثاره فاقتنعوا به. كل من يقف على هذه الحقيقة في الجامعات في الكليات في دور التخصص وما إلى ذلك يقطع بوجوده رغم أنها ليست أشياء ملموسة ولا مشهودة. فهذا مثال تقريبي على إمكانية وجود أمور غيبية ماذا لا غير محسوسة غير مترتب الحس. واضح هذا المطلب؟ إذن وعلى ذلك لا يمكن واقعا أن ننكر العقل الباطن أو العقل اللاواعي أو منطقة اللاشعور لأجل أنها أمر غير ملموس، أمر غير محسوس، أمر غير منطقي، الآن بات غير منطقيا ويراد عليه بيكون نفس المغيبات بهذا المعنى. هني طبعا هو يذكر مثال لطيف أو تجربة، أنا نقرأها من باب السلة. هذا ينقل عن الأستاذ المطلب الزرقاني في مناهل العرفان، طبعا مناهل العرفان تفسير أو مناهل العرفان في علوم القرآن الجل الأول صفحة 60، هذا أحد العلماء يذكر هذه، يقول هذه رأيتها بعيني، لاحظ وياي، يقول هذه التجربة رأيتها بعيني وسمعتها بإذني، يعني هذا التأثير التنويم القناطيسي وإثارة العقل الباطن عند الإنسان، العقل اللاواعي لا شعور وما إلى ذلك. هذه التجربة رأيتها بعيني وسمعتها بأذني على مرأى ومسمع من جمهور مثقف كبير، هو نفس حاضر. قام المحاضر وأحضر الوسيط، الوسيط وغفة فيه استعراض للتأثر بالأستاذ، يعني نوع من الصفاء عنده، سهل أن يتأثر بأستاذ التنوين القناطيسي ويستطيع أنه كذا. نظر الأستاذ إلى في عيني الوسيط نظرات عميقة نافذة، وأجرى عليه حركات يسمونها سحبات أو كذا، فما هي إلا لحظة حتى رأينا الوسيط يقط قطيط النائم وقد انتقع لونه وهمد جسمه وفقد إحساسه المعتاد، خلاص حتى لقد كان أحدنا يخزه بالأخرى وخزات عدة، ويشعر لاحظ، ويخزه كذلك ثان وثالث، فلا يبدي الوسيط حراكا ولا يظهر أي عروض لشعوره وإحساسه بها، وحينئذ تأكدنا أنه قد نام ذلك النوم الصناعي أو المغناطيسي. وهنالك تسلط الأستاذ على الوسيط يسأله ما اسمك، فأجابه باسم حقيقي فلان، فقال الأستاذ ليس هذا هو اسمك وإنما اسمك كذا، وافتر عليه اسما آخر، ثم أخذ يقرر في نفس الوسيط هذا الاسم، يعني قال أنت لا مو اسمك فلان زيد، انت اسمك عام، وظل يقنع ان اسمه عام ليس اسمه زيد، ويمشي منه اثر الاسم القديم الصاق، ثم اخذ يقرر في نفس الوسيط، يعني هذا الاستاذ يقنع الوسيط هذا الفتى هذا الاسم الجديد الكاذب اللي هو مو صحيح، ويمشي منه اثر الاسم القديم الصادق بوساطة اغاليط يلقنها إياه في صورة الأدلة، يعني قنعة ولا ترى كذا اسمه كذا والدليل كذا والدليل كذا، فيعطيه إقناعيات يعني بكلام يوجه إليه في صيغة الأمر والنهي، وهكذا أملى عليه هذه الأكذوبة إملاء وفرض عليه فرضا حتى خضع لها الوسيط وأدعان. ثم أخذ الأستاذ وأخذنا ننادي باسمه الحقيقي المرة بعد الأخرى، مدى الأستاذ يقول له اسمك فلان، احنا في العين النادي اسمك فلان وفلان، وهو ما يجاوب، قال لان ويش الان اقتنع ان اسمه فلان، هذا مو في عقل الواعي الان، وين في العقل اللاواعي ولا عقل الواعي يعرف اسمه، لاحظ. ثم اخذ الاستاذ واخذنا نناديه باسمه الحقيقي المرة بعد الاخرى في فترات متقطعة وفي اثناء الحديث على حين غفلة، كل ذلك وهو لا يجيب، ثم نناديه باسمه المصنوع فيجيب دون تردد ولا تلعثم. ثم أمر الأستاذ وسيطا أن يتذكر دائما أن هذا الاسم الجديد هو اسمه الصحيح، وقنع أن يكون قد تقريبا نصف ساعة بعد ما يستيقظ، ثم أيقظ وأخذ يتم محاضرته، ونحن نفاجئ الوسيط بالاسم الحقيقي فلا يجيب، بعد ما استيقظ الآن وجلس مع المحاضر نقول له فلان ما يجاوبه، لأن خلاص اقتنع وين بالاسم الآخر، كل بركات انه عنده عقل اللا او العقل الباطن اللاواعي وما الى ذلك. ثم ايقظه واخذ يتم محاضرته، ونحن نفاجئ ونفاجئ الوسيط بالاسم الحقيقي فلا يجيب، ثم نفاجئه باسمه الثاني فيجيب، حتى اذا مضى نصف الساعة المضروب عاد الوسيط الى حاله الاولى من العلم باسمه الحقيقي. وبهذه التجربة اثبت الاستاذ ان المنومة يستطيع ان يمحو من نفسه وسيطه كل اثر يريد محو سبحانه. من هنا هو علاج المنصف فيه علاج، لانه يستطيع المعالج ان يمحو اثار اسباب التوتر عند هذا الانسان، يبدل اشياء، يضيف اشياء عنده، تطمينات كذا كذا سبحان الله، يطلع المكفوتات عنده لك، وكل شيء يطلع، كل شيء يطلع. وذلك الان في الدول الاوروبيه موجود هذا المعنى، لانه في اكثر المراكز الشرطه موجود منومين ومغطسين وعلماء في هالبعد يعني، بل حتى عندهم قدره الان انهم يروحوا يدرسوا الاجواء المعنويه والروحيه المرتبطه بمكان الجريمه من خلال مؤشرات معينه، هي قد يكونوا سيعرفون حتى القاتل، لان هذا علم الاثير المطور، هذا عن طريق الروح الاثيريه تخرج ان الانسان له روح اثريه وما الى ذلك، وسبحان الله. نعم. قال وأنه في حالة التنويم يرى ويسمع من بعد شاسع، وأن للتنويم درجات بعضها فوق بعض، يزداد العقل الباطل سموا بتنقله فيها غير ذات الآثات ذكروها في محل. على كل حال، إذا هذه التجارب كررت بشكل كبير وكثير متعدد وغيره، وكلها توصل إلى هذه النتيجة، أن هناك عقل يسمى العقل الباطن أو اللاواعي. هذا العقل الباطن، العقل اللاواعي ماذا؟ أمر غير ملموس وغير مشهود، رغم أننا نقتنع بوجوده. الآن المصنف من باب التتميم وبحث جميل ذكر أنه هل العقل الباطن له وجود في الكتاب والسنة، يعني تلمس هذا المعنى أو لا؟ يقول لا تخلو الآيات أو بعض الآيات وبعض الروايات من الإشارة إلى هذا العقل الباطن أو الشخصية الثانوية للإنسان، هناك شخصية وجهة أخرى للإنسان وما إلى ذلك. مثلا يستدل بهذه الآية، يقول سبحانه وإن تجهر بالقول ماذا فإنه يعلم السر وأخفى. ينقل كلام السيد العلامة الطباطبائي في الميزان، يقول الجهر بالقول رفع الصوت به، والإسرار ماذا خلافه، قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به، وأخفى لاحظ أفعل التفضيل من الخفاء، وذكر الجهر بالقول في الآية أولا وأن تجهر بالقول، ثم إثبات العلم بما هو أدق من وهو السر، والترقي إلى الأخفى من السر. لاحظ هناك جهر، هناك سر، هناك أخفى من السر، يدل على أن المراد إثبات العلم بالجميع، أن الله يعلم بكل هذه المواقف، سنعلم جهره وسره وأخفى من السر، يدل على أن المراد إثبات العلم بالجميع والمعنى، وإن جهرت بقولك وأعلنت ما تريد أو أسررته في نفسك وكتمته، لا بل كان أخفى من ذلك، حتى لو كان أخفى حتى من علمك أنت بعد، سبحان الله، حتى أن الشيء اللي موجود ما تعلم به وهو موجود في أعماق، سبحان الله، عدم الالتفات له. هذا مثل وين أمثلكم التقريب، مثل الملكات عند الإنسان، ترى الإنسان بأفعال معينة يبني ملكات، الأفعال تبني الملكات عند الإنسان، مثلا فعل الكرم يبني ملكة الكرم عند الإنسان، البطولات تبني ملكة الشجاعة، الابتعاد عن المحرمات تبني ملكة العفة. فحتى لو كان بالعكس، إنسان ما يمسك نفسه عند الغضب، لاحظ شوي شوي تبني عند ملكة الغضب أو الانتقام، هو في الأمور العادية إذا كان هادي وضع جدا طبيعي وكذا ما تبرز عندنا. متى تبرز؟ في أدنى شيء بسيط، شخص يغضب يقول كلام كذا، يعني هو يتعجب من نفسه يقول أنا شلون كذي، ليش غضبت؟ تصير عن ليش قلت هالكلام؟ يبدأ يحس شو سويت أنا؟ ربي سويت في الدنيا ما سويت شغلة، لا أنت سويت وسويت وسويت، كل هذه الثواب كانت عليك، صارت ايش؟ ملكة، والملكة صارت اللي تتحكم فيك من حيث لا تشعر. هذه جدا خطيرة في علم الأخلاق مصيحة. يعني أحد أخذتنا الله أذكر الخير يقول بأنه الإنسان يصل لمرحلة أنه يغضب بالاختيار، يقبض بلا اختيار بلا إرادة، بل يفعل المعصية والفاحشة بلا اختيار. كان بلا اختيار يعني مجبور، لا مو مجبور. هو بعد ما ربى نفسه في كل مواطن الانحراف، بعدين أي تماس عادي شو صار عنده؟ انحراف. بعدين يتحاكم يقول شلون أنا ممسك نفسي ليش كذا ليش كذا؟ خب أنت يا الأغبر ايش سويت؟ ما نهجت نفسك، ما ربيت روحك، ما أبعدت نفسك عن كذا عن كذا عن كذا. رقم صارت عندك ملكة تتحكم فيك. لا أنت ذا شو بعض مثلا تقول له اترك الشرب اترك المعصية اترك الفاحشة، يقول أصلا ما أقدر خلاص، يدري أنها خطأ ويدرك ليش مجبور. يعني هو معذور؟ لا مو معذور ولا مجبور، لكن وصل نفسه إلى مرحلة أن تحولت أفعاله المتكررة إلى إيه؟ إلى ملكة، والملكة تظهر، وهذا اللي راح يظهر له وين؟ عند الموت، خروج إلى العالم الآخر. هذه الملكة راح تشكل، وهذا الخطأ الخطيرة، هني الخطورة. يعني غير الإنسان في وضع الظاهر جيد، لكن في وضع الباطن خطير جدا، استجروا بالله. يعني يمكن أكثر أنا أشوف ما ورد من إحنا مختلف الغضب، يعني لا صغير لا كبير، شوف قضية الغضب قل من يتحكم فيها. صحيح يعني ترى شوف أصلا شوف مثلا أنت أدنى شيء بسيط تدفع تدفع تقلب الدنيا، يعني بتحس كذا ليش ليش أنا بدي أقف لي الأشياء، زوجتي الأشياء، صديقي الأشياء، راعي التاكسي ليش. فلما يحاسب نفسه بعد أنت ما ربيت نفسك، تحتاج مك جهد. يعني زي ما يقولون عن السيد البرجوزي قدس الله نفسه الزكية، نعم بالأمس ذكرنا الحمد لله الكرام، السيد البرجوزي سيد حسين البرجوزي المرجع الكبير الله يرحمه، كان في حدة في شدة يعني حتى أيام مرجعيته. فحتى لو يدخل المكتب ويشوف بعض الأمور ما تعيش بسرعة يتعب على اللي هناك في المحل في المكتب وكذا. فهو وصل مرحلة قال تعال أنا منصف فيه على أي شيء أغضب. فنذر نذر انه لو غضب من دون سبب، من غضب بالاسباب الطبيعيه بالاسباب العاديه، غضب مو نقص افراط والتفريط يعني. من الغضب ينبع فعلا ان يغضب في مواطن وينبغي ان لا يغضب في مواطن، لكن هذا يحتاج الى قدره في التشخيص ومعرفه. فالسيد الله يرحمه رحمه الابرار نذر نذر انه لو غضب لسبب ما هو معقول ما عادي جدا هم يعني بشيء ما له معنى تعبيرنا يصوم سنة كاملة. فلما ظل فترة على يوم لأيام دخل المكتب شاف شيء وغضب، راجع نفسه قال له فعلا هالسبب اللي أنا أجله غضبت ما هو سبب معقول، لو كان معقول ما عادي. فيقول لك صام سنة كاملة. لا طبيعي تخلق الذي ملكت تحكم في الناس والسيطرة وما إلى ذلك. على كل حال هذه مسألة جدا مهمة. إذا شوف العبارة يقول والمعنى وإن جهرت بقولك، يقول سيد العلامة نرجع إلى كلمة هذه اللي طبعا في الميزان من جلد الرابع عشر صفحة 132، والمعنى وإن جهرت بقولك وأعلنت ما تريد أو أسررته في نفسك وكتمته، لا بل كان أخفى من ذلك بأن كان خفيا حتى عليك نفسك كما أشرت قبل قليل، فإن الله يعلمه. وين البلاء؟ صارت تعلم بشي أنت وتحاول وصار شي طير ما تدري عنه ما تدري عنه ما تدري عنه ما تدري عنه وين درى. لا تكون هناك فلترة مثل الكمبيوتر، كل فترة فلترة الإنسان لأعماق النفس الخطيرة جدا يعني. استجروا بالله تلك مصيبة إن كنت تدري فالمصيبة. وهو طبعا النعم الله سبحانه وتعالى يعني حب لعبد المؤمن أدهى، يعني يبتلي بشيء عشان يعرف حاله، يبتلي ترى عندك هالشيء، يبتلي كذا بموقف يقول لها فيك هالشيء فيك هالشيء فيك هالشيء فيك هالشيء سبحان الله. حتى قضية صلاة الليل قبل أهمية صلاة الليل، إن الله يسوي حق عبده ليلتين نايمة لا قاعدة للصلاة لأنهم لا يبتلى بالعجز، وهم يعرف قيمة نفسه، إلى أن قد يكون مع المداومة شو يصير يوصل، وبعد أنا وين مثلي؟ من مثلي وكذا أنا لما ترك الصلاة الليل وكذا وكذا وكذا. هذا ما يقول عن بعض الأولياء، صلى على سجادة صلاة الليل 70 عاما أو 50 عاما سبيل. يوم من الأيام مسكين جاء وإذا النار حرقت السجادة وتحسف عليه، الله 70 سنة نصلي على السجادة. في عالم المعنى أو في رؤية صادقة قال لك إحنا ما حرقناها إلا لأنك أنت متعلق بها، ولي حاجة صارت هذه حاجة بينك وبين الله من حيث لا تشعر انت، ترى احنا سوينا حرقي حاجة زي تتخلص انها استجير بالله. نعم مثل ما يقول العلامة مطهر الله يرحمه عن احد الاساتذة عند استاذ قدير يعرفه يعني من القياوي الاولياء وفي الاخر اسمه مثلا نسيت اسمه، في قصة موجودة يقول هذا الأستاذ كان يعني جدا متقيد، يعني مثلا ما يقول الشعر اللي المكروه في أهل البيت وكذا ما كان يقول. يقول ليلة من الليالي جلسنا أنا وهو بعض الشعراء، سبحان الله بعد فتحت أن أديب هو حافظ عنده أشعار خاصة به، فظل يكتب قرابة الساعتين وياهم جلسة شعر وأدب ولطافة وكذا. يقول بعد تعبه وجلسه وكذا وراحوا بيريحوا وجاءوا نوم، ما الظاهر انه هو في بيت المطهري او في مكان اخر قريب للمطهري يعني. ما جلس الا حق صلاة الصبح، ما جلس حق صلاة الليل عرفت. فجاء حق العلامة المطهري قال له شوف هذه المعاثر دي كن ليل بارح اللي هذا المكروه ما مسوي، انا مقنع نفسي ان هالمكروه ما اسوي شعر في الليل واجيب، لكن شو هذا من حسني من صلاة الليل. هذا علام طهري علق يعني هذا دليل على انه فعلا نفس صافية اللي بسرعة تأثر فيها الامور، يعني هذا مو شيء سلبي هو، يعني الله نبهه بسرعة بتعبيرنا اعطاه اياها كاش، يعني هذا دليل على ان عنده استعداد وصفاء يتقبل الاشارات الالهية ويتأمل، وهو العيب انه فقط وقع في الخطأ، هذا يقول سيقع في الخطأ لو كل مكروه حرام تأثير يرفع راسه من جفة الحياة في الحياة ما تجينا تنبيهات لانه ما راح يشعر بها او سالف انتفاق موضوع ما عنده استعداد يتقبل هو الاشارات له، هذا لا عنده استعداد خاص. لكن قناع عن بعض العرفاء هالمعنى والحكماء والشخصيات اللي يعني عندها قرب الى الله خاص وكذا ان شاء الله بسرعه بسرعه تجي يعني حتى لو فكر في مكروه تجينا بسرعه الصدمه فضلا عن الصغيره فضلا عن كذا عجيب يعني هذا تقرا في خصوص العلماء والواصلين عجيبة يعني. فيقول هني يعلق الشيخ سبحانه الله يحفظه فالآية يقول فالآية تدل على أن هناك أشياء في الضمير الإنساني مكتومة على الإنسان نفسه، لأنها ليست في عقل، هذه دلالة لأنها دام هي مكتومة على نفسك إذا ليست في عقلك الواعي والعقل الشعوري وما له، بل في عقله الباطن الذي لا تتجلى سرائره وخفاياه إلا في حالات خاصة كما ذكرنا. وروى الصدوق في معاني الأخبار عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل يعلم السر وأخفى، قال السر ما أكننته في نفسك وأخفى ما خطر ببالك ثم أنسيته أو أنسيته أو كذا يعني سبحان الله. وقال الإمام واضح للرواية وقال الإمام علي عليه السلام في إشارة واضحة للعقل الباطن الذي يختفي عند زيارة العقل الواعي ثم يظهر على حين غر عند كبوة أو خضوع لمؤثرات النفسية القوية، هذا اللي قلنا شان ظهور الملكات حيث لا تشعر، قال ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه، البعض خطيرة. ومن هنا يقول العرفاء المعاصي في الخلوات تظهر في الجلوات في العلم. وفي أخو كلمة للإمام الحسن عليه السلام مضمونها كذا، لأن ارتكاب المعاصي في الخفاء يظهر وين بعدين؟ على العلن.
تنتكس العقل اللاواعي.
أي خلاص تظهر. ولكن مثلا حتى السفر لماذا سمي سفر؟ ليسفر عن أخلاق الإنسان. نحن في وضعه الطبيعي هذا هو. فخلي رحت السفر تعرف على شلون أخلاقه حليم، غضوب، كريم، بخيل، صح؟ إنسان تقي ورع ولا إنسان بين هكتبن مثلا كل شيء باين في السفر. سبحان الله عجيب يعني دي المسائل على كل حال. وقال عليه السلام في الدعاء الذي علمه كميل بن زياد النخعي: إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها أن تهب لي في هذه ليلة الجمعة. نقرأ الدعاء مختصر لي. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها أن تهد لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. هذا تمام الكلام في هذه الحقيقة. إلى هنا تحصل أن هناك حقائق وراء سيأتي هذه الحقيقة الأولى فقط الآن، العقل الباطن أو اللاوعي. الحقيقة الأخرى تجرب الناس الرؤية الصارغة ثالثا، البراهين العقلية رابعا، واضح. وبعدين ذكر عن الدوافع التي تؤدي إلى إنكاره. يعني وقع فصل لطيف ورشيد في محل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عنك.